بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام. سلام من الله عليكم جميعا ورحمة منه وبركات. مساكم الله بالخير والإيمان. هذه الحلقة السادسة من برنامج الحجة بن الحسن العسكري إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، ولا زلت أتلو على مسامعكم ما رواه شيخنا المجلسي رضوان الله تعالى عليه في الجزء 52 من كتابه بحار الأنوار. آخر شيء تلوته بين أيديكم ما جاء مرويا في غيبة الشيخ الطوسي عن محمد بن الحنفية، قال: قلت له محمد بن بشر يتحدث مع محمد بن الحنفية فيقول له: قد طال هذا الأمر حتى متى؟ ومحمد بن الحنفية إذا أراد أن يروي فإنه يروي عن أمير المؤمنين وعن الحسن والحسين صلوات الله عليهم جميعا. قلت له: قد طال هذا الأمر حتى متى؟ قال: فحرك رأسه ثم قال: أن يكون ذلك ولم يعض الزمان، أن يكون ذلك ولم يجف الإخوان، أن يكون ذلك ولم يظلم السلطان، أن يكون ذلك ولم يقم الزنديق من قزوين، أن يكون ذلك ولم يقم الزنديق من قزوين فيهتك ستورها ويكفر صدورها ويغير سورها ويذهب ببهجتها، من فر منه أدركه ومن حاربه قتله ومن اعتزله افتقر ومن تابعه كفر، حتى يقوم باكيان، باك يبكي على دينه وباك يبكي على دنياه. الرواية والحديث هذا اشتمل على جملة من الأمور العامة ومن الأحداث العامة، من جملتها قول الرواية: أن يكون ذلك ولم يعض الزمان. عض الزمان هي نكباته وشدائده وقوارعه. أن يكون ذلك ولم يجف الإخوان، وجفوة الإخوان هي القطيعة فيما بينهم لمطالب الدنيا ولحاجات المعاش اليومي. أن يكون ذلك ولم يظلم السلطان، ولقد ظلم السلطان وظلم وظلم. أن يكون ذلك ولم يقم الزنديق من قزوين فيهتك ستورها ويكفر صدورها ويغير سورها ويذهب ببهجتها. أشرت في الحلقة الماضية إلى أن الشاه رضا بهلوي والد الشاه الإيراني، آخر شاه الذي سقطت حكومته سنة 1979 بعد مجيء السيد الخميني من باريس، أبوه أبو هذا الشاه هو الشاه رضا بهلوي، هو الذي منع الحجاب وفرض السفور في إيران، وكان جلاوزته يسيرون في الطرقات إذا ما لمحوا امرأة قد لبست حجابا أو لبست عباءة فإنهم يجردون تلك المرأة من ثيابها ومن ملابسها في الشارع. وكانت هناك أحداث كثيرة، ولما احتج العلماء وطلاب العلوم الدينية في قوم وفي مشهد، ينقل عنه، ينقل بعض المؤرخين أنه كان يقول: لماذا يحتجون على هذا الأمر وقد جاء ذلك في أخبار أئمتهم أن الزنديق يخرج من قزوين فيهتك ستورها فإني أنا ذلك الزنديق؟ وليس ذلك ببعيد، أنا أورد كلامه لأجل أن هذا الحدث قد وقع في التاريخ، لا أورد كلامه كي أشرح ما جاء في هذا الخبر. كلمة الزنديق تعني الملحد، وهناك من يقول أن هذه الكلمة أخذت من كلمة الزند، والزند هو كتاب المجوس الذين يدينون بالديانة الزرادشتية، عندهم كتاب من كتبهم القديمة يسمى كتاب الزند، وهو الكتاب الذي كتبه الحكماء الفهلويون. الحكماء الفهلويون هم حكماء الفرس القدماء، يقال للواحد منهم فهلوي، وفي اللغة الفارسية هناك يقع إبدال في الحروف، مثلا على سبيل المثال كلمة فيل يقولون فيل ويقولون بيل، تبدل الفاء بحرف الباء، فكذلك الفهلوي تبدل هذه الفاء بحرف الباء فيقال فهلوي. وهذه التسمية أو هذا اللقب الذي ألحقه رضا شاه بنفسه ليس هو لقبا أصليا له، ولقبه الأصلي رضا بنجة، لكنه بعد ذلك ألحق هذا اللقب بنفسه كما فعل أتاتورك، فأتاتورك لم يكن لقب أتاتورك هو لقبه الأصلي، وإنما ألصق هذا اللقب باسمه كأنه هو يعني التركي الأصيل أو هو أبو الترك أتاتورك. فنفس الشيء ألصق بنفسه رضا شاه هذا اللقب، لقب بهلوي. لربما هناك موافقة بين هذه اللفظة بين الزنديق وبين هذا اللقب، وعلى أي حال فإن ما جاء في هذه الرواية من إخبار عن هتك الستور هو قد قام فيه فعلا، ولربما سيأتي من يقوم بعد ذلك بهذا الأمر، كلها احتمالات نحن لا نملك دليلا واضحا على ذلك. أنى يكون ذلك ولم يقم الزنديق من قزوين؟ وطبعا هو أصله من قزوين، أصل رضا شاه من شمال إيران من جهة قزوين، من جهة قزوين ومن جهة رشت، من هذه المناطق يعود أصله وسكنه الأصلي. وطبعا هذه المناطق سكانها الأصليون ليسوا فرسا، وهذه قضية موجودة في تاريخ البشر في تاريخ الإنسانية، إذا أردنا أن نتتبع جميع الذين دعوا الناس إلى التعصب للقوميات لم يكونوا من أبناء تلكم القوميات، وهذه قضية واضحة. لو أردنا أن نبدأ من زمان معاوية، معاوية في التاريخ لا ينسب إلى أب واحد، ينسب إلى أربعة أو إلى خمسة. لو راجعنا كتب التاريخ وكتب الأنساب لوجدنا معاوية أو حتى الذين سبقوا معاوية. على أي حال لا نريد الدخول في هذه التفاصيل، لكن في كتب التاريخ مثلا معاوية من الذين دعوا إلى التعصب للقومية العربية مثلا، ومعاوية لا ينسب إلى أب واحد. وهناك من المؤرخين من ينسبه إلى أب رومي، إلى غلام رومي كان في مكة. حتى مثلا هتلر ما كان ألمانيا، كان نمساويا. وحتى أتاتورك، الذين كتبوا عن أتاتورك قالوا ما كان تركيا، أصله من البلقان. وغيرهم كثير، لا نريد الدخول في هذه التفاصيل. فسكان هذه المنطقة، منطقة رشت وقزوين، هذه المناطق سكانها من الديلم، والديلم قوم من الأكراد. الأكراد عدة شعوب، من شعوب الأكراد الديلم. الديلم قوم من الأكراد وليس من الفرس. على أي حال أنا لا أريد أن أدخل في كل هذه التفاصيل، هذه التفاصيل تحتاج إلى بسط في القول، وأنا أحاول في هذا البرنامج أن أتناول قدرا أكبر من الأحاديث ومن الروايات. أنى يكون ذلك ولم يقم الزنديق من قزوين فيهتك ستورها؟ لربما الإشارة إلى قضية كشف الحجاب العام في كل إيران، فيهتك ستورها ويكفر صدورها. الصدور الإشارة هنا إلى سادات القوم، يكفر يغطي، يكفر صدورها يغطي صدورها. مراد من تغطية الصدور أنه يمنعهم هو أصلا، حتى يعني رضا شاه منع حتى علماء الدين وطلاب العلوم الدينية، منعهم من ارتداء الملابس التي يلبسونها، الملابس الخاصة بهم، يعني منعهم من ارتداء العمامة والجبة والعباء، الملابس التي يرتديها علماء الدين وطلاب العلوم الدينية في إيران، منعهم من ذلك. حاول أن يقمع دورهم قمعا كاملا، ومنع المجالس الحسينية. هناك من العلماء من ينقل يقول إن بعض طلاب العلوم الدينية حينما كانوا يريدون أن يقيموا مجلسا في الخفاء في بيت من البيوت كانوا يصحبون معهم الدفوف والطبول، حتى حينما يداهمون يضربون على هذه الدفوف والطبول لأجل أن يقولوا بأننا لا نقيم مجلسا حسينيا، وإنما جلسنا هنا نضرب بالدفوف والطبول. هذه الحادثة وأمثالها نقلها أكثر من واحد من العلماء ومن مراجع المعروفين في إيران، أمثال الميرزا هاشم الآملي رحمة الله عليه. فالمراد أنه إذا كنا نطبق هذا الكلام على هذا السلطان الظالم، يكفر صدورها أي يغطي على ساداتها، على سادات القوم، ويغير سورها ويذهب ببهجتها، ويذهب ببهجتها، ببهجة الحياة. وفعلا هو هذا الذي كان يخيم على إيران في تلك الفترة. من فر منه أدركه، ومن حاربه قتله، حتى أن عائلته جزعت منه، أن عائلته ملت منه. وبعد ذلك البريطانيون هم الذين غيروا رضا شاه وجاءوا بابنه. البريطانيون أو هناك من يقول الأمريكيون، وعلى أي حال الكلام فيه تفصيلات كثيرة لسنا بصدد إرادة التاريخ الإيراني. من فر منه أدركه، ومن حاربه قتله، ومن اعتزله ابتعد عنه افتقر، ومن تابعه كفر، حتى يقوم باكيان، باك يبكي على دينه وباك يبكي على دنياه. الرواية التي بعدها عن جابر الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: الزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات أذكرها لك وما أراك تدرك، يعني ما أراك تدرك تلكم العلامات يا جابر. الزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا، يعني المراد من الزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا لا تقحم نفسك فيما كان يقحمه المعارضون السياسيون آنذاك للحكم الأموي. الكلام عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. وإمامنا الباقر كان في أيام الحكم الأموي وكانت التقية شديدة جدا. عن جابر الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: ألزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات أذكرها لك وما أراك تدرك. أول هذه العلامات اختلاف بني فلان ومناد ينادي من السماء. اختلاف بني فلان كما مر علينا فيما تقدم من الحلقات حينما يأتي ذكر بني فلان في روايات أهل البيت في الغالب المراد منه بنو العباس، وقلت بأن لبني العباس دولتين، الدولة الأولى التي مرت ودولة تكون في آخر الزمان، هذه الدولة يكون زمانها قريبا من زمان ظهور إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. فالإشارة هنا إلى الدولة الثانية بقرينة الحديث عن النداء، لأن هذا النداء لم يكن في زمان الدولة الأولى. اختلاف بني فلان ومناد ينادي من السماء، هذا المنادي الصيحة، الصيحة من السماء ستكون في زمان دولة بني العباس الثانية، لأن الروايات تحدثنا أن الخراساني حين يدخل إلى العراق وأن السفياني حين يدخل إلى العراق تكون دولة بني العباس موجودة في العراق أو الأيام الأخيرة من دولة بني العباس في بعض الروايات. هذا هناك من طبق كما قلت بأن الحكم العباسي يراد منه هو الحكم البعثي الذي مر وتصرم وانقضى وبات، وكل ذلك احتمالات. اختلاف بني فلان ومناد ينادي من السماء ويجيئكم الصوت من ناحية دمشق بالفتح، يجيئكم الصوت من ناحية دمشق بالفتح، المقصود بأي فتح؟ بفتح الكور الخمسة، بفتح بلاد الشام على يد السفياني، وخسف قرية من قرى الشام تسمى الجابية، وهذه القرية قريبة من دمشق، وستقبل إخوان الترك حتى ينزل الجزيرة، وستقبل مارقة الروم حتى ينزل الرملة. كلمة الجزيرة تطلق على المنطقة الشمالية الغربية من العراق، تسمى بمنطقة الجزيرة، بأرض الجزيرة، ببادية الجزيرة. وستقبل إخوان الترك حتى ينزل الجزيرة. إخوان الترك إما هم الأكراد، إما هم المغول، وإما هم قوم آخرون فيما بينهم وبين الترك علاقة. وستقبل إخوان الترك حتى ينزل الجزيرة، وستقبل مارقة الروم حتى ينزل الرملة. الرملة على المشهور منطقة في فلسطين، وإلا هناك أكثر من منطقة تسمى بالرملة وتسمى بالرميلة في منطقة الشرق الأوسط، لكن المشهور أن الرملة منطقة في فلسطين. وستقبل مارقة الروم، المارقة هي الخارجة، فتلك السنة فيها اختلاف كثير في كل أرض من ناحية المغرب. فأول أرض تخرب الشام. الإمام هنا يتحدث من ناحية المغرب، المغرب بالنسبة إلى المدينة المنورة، باعتبار أن الإمام كان يعيش في المدينة المنورة، كان يعيش في الحجاز. فتلك السنة فيها اختلاف كثير في كل أرض من ناحية المغرب، فأول أرض تخرب الشام. يختلفون عند ذلك على ثلاث رايات: راية الأصهب، وراية الأبقع، وراية السفياني. عندنا روايات تقول إن السفياني حين ينهض برايته هناك رايتان ستنهضان، راية الأصهب وراية الأبقع. الأبقع يعني الأبرص الذي فيه مرض البرص، هذا الذي يسمى بالبهاق الأبقع. وأما الأصهب، الأصهب بحسب لغة العرب تطلق على من يكون هناك حمرة في لون بشرته وحمرة في لون شعره، وهذا الأصهب ما يسمى بالأصهب. وقد يطلق أيضا على الأبقع، يعني الذي يكون يعني البهاق عنده بشكل واضح، بحيث تكون بشرته وردية اللون، ما بين اللون الوردي واللون الأبيض، يقال لهذا اللون اللون الأصهب. على أي حال، فهناك ثلاث رايات: راية الأصهب، راية الأبقع، وراية السفياني. أما السفياني فقد تقدم بعض الكلام عنه. بالنسبة للأصهب والأبقع لم ترد عندنا تفصيلات كثيرة عن هاتين الرايتين في الروايات بحسب علمي، ولكن المذكور في الروايات أن السفياني سيقضي على هاتين الرايتين، فيعني ليس هناك من أثر كبير لهاتين الرايتين سوى أنهما علامة تدلنا على راية السفياني. يعني حينما يخرج الأبقع والأصهب وراية السفياني وهو يقضي على هاتين الرايتين، نعرف من خلال هذه العلامة أن هذا السفياني هو السفياني الذي سيحارب إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. فتلك السنة فيها اختلاف كثير في كل أرض من ناحية المغرب، فأول أرض تخرب الشام. يختلفون عند ذلك على ثلاث رايات: راية الأصهب، وراية الأبقع، وراية السفياني. الرواية التي بعدها، هذه الرواية ينقلها الشيخ الطوسي عن سعيد بن جبير رضوان الله تعالى عليه، قال: السنة التي يقوم فيها المهدي تمطر 24 مطرة يرى أثرها وبركتها، سنة غيداقة كما وصفت في روايات أخرى. سنة الظهور في الروايات أنها سنة غيداقة وسنة شديدة الحرارة. الرواية التي بعدها، هذه الرواية مروية عن كعب الأحبار، ومرويات كعب الأحبار نحن لا نعتمد عليها، لكن الرواية هكذا تقول: إذا ملك رجل من بني العباس يقال له عبد الله وهو ذو العين. مراد يعني ذو العين، يعني أن أول حرف من اسمه هو حرف العين، وهو ذو العين، بها افتتحوا وبها يختمون. يعني أن العباسيين أول خليفة من خلفائهم اسمه عبد الله، وآخر خليفة من خلفائهم اسمه عبد الله. فيقول: إذا ملك رجل من بني العباس يقال له عبد الله وهو ذو العين، وبالنسبة لأبو العباس السفاح، أبو العباس السفاح يعني كما في بعض الروايات وهو أول خليفة كان اسمه عبد الله، وقيل أن المراد بهذا هو المنصور كان اسمه عبد الله، وأن الدولة العباسية بدأت حقيقة في زمان المنصور الدوانيقي. وآخر خليفة عباسي كان هو المستعصم، هو أيضا اسمه عبد الله المستعصم. على أي حال، الرواية تقول إذا ملك رجل من بني العباس يقال له عبد الله وهو ذو العين، بها افتتحوا وبها يختمون، وهو مفتاح البلاء وسيف الفناء، فإذا قرئ له كتاب بالشام من عبد الله عبد الله أمير المؤمنين لم تلبثوا أن يبلغكم أن كتابا قرئ على منبر مصر من عبد الله عبد الرحمن أمير المؤمنين، إلى بقية التفاصيل في الرواية. وكما قلت في أول كلامي عن هذه الرواية، نحن لا نعتمد على روايات كعب الأحبار، قد يصح بعضها، فهو في بعض الأحيان ينقل عن كتب اليهود، وفي بعض الأحيان ينقل عن صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأخباره مختلطة، لكنني أردت الإشارة إلى هذه القضية، أن أول خليفة من خلفاء بني العباس يبدأ بحرف العين، وآخر خليفة يبدأ بحرف العين. هذا النحو من المعاني ورد في الروايات، الحديث عن الحروف الأولى أو أهم الحروف من أسماء الحكام والسلاطين مثلا، وردت عندنا رواية من الروايات منقولة عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في كتب الغيبة، في الكتب التي تتحدث عن الملاحم والفتن والوقائع التي تقع في زمان غيبة إمامنا عليه السلام وفي الزمن القريب من ظهوره. حين أقول في الزمن القريب لا يعني مثلا سنة أو سنتان، لا أعني بهذا القرب هذا المعنى، وإنما أعني بالقرب بالشكل الإجمالي، بالمعنى الإجمالي. مثلا عندنا رواية في كتب الغيبة تقول إذا تتابعت العيون الأربعة على العراق فتوقعوا ظهور قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. العيون الأربعة كما فسرها البعض، فسرت هكذا كما فسرها البعض في زماننا هذا، لا ندري هذه العيون الأربعة هل هي من العيون التي مرت في زمان بني العباس أو في زمان غيرهم، في زمان العثمانيين، ولكن هناك من فسرها باعتبار أن التتابع هو في فترة زمانية متقاربة إذا تتابعت العيون الأربعة. وفعلا هذه الظاهرة إذا أردنا أن نبحث عنها في الدول المجاورة في دول الشرق الأوسط، حين أشير إلى الشرق الأوسط لماذا؟ لأن الشرق الأوسط هو المنطقة المهمة لأحداث الظهور، أحداث ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه تتمركز في منطقة الشرق الأوسط. لذلك إذا أردنا أن نرسم خارطة سياسية للإرهاصات وللأحداث وللوقائع التي تكون قريبة من زمان ظهور إمامنا وحتى بعد ظهوره، أهم الأحداث أين تقع؟ تقع في منطقة الشرق الأوسط. لذلك الروايات دائما تتحدث عن العراق، تتحدث عن بلاد الشام، تتحدث عن بلاد فارس، وتتحدث عن الحجاز ومنطقة الخليج. تقريبا هذه المناطق التي هي مدار الكلام، مدار الحديث عنها في الروايات التي تحدثت عن علائم الظهور، عن إرهاصات الظهور، وتحدثت عن وقائع الظهور. الخارطة السياسية تدور في هذه المنطقة، وهي هذه المنطقة التي تسمى حاليا بمنطقة الشرق الأوسط. وإنك إذا بحثت في وسائل الإعلام أو أردت أن تتابع القنوات الفضائية العالمية، سوف تجد أن أكثر الأخبار السياسية وأكثر الأحداث وأكثر الجولات السياسية هي تدور في هذه المنطقة، أو يكون الحديث فيها حول هذه المنطقة. حتى في العقيدة اليهودية وحتى في العقيدة المسيحية، المنطقة التي ينتظرون فيها مسيحهم المنتظر، إن كان مسيح اليهود أو كان مسيح النصارى، فإنهم ينتظرونه في هذه المنطقة، في منطقة الشرق الأوسط. على أي حال، لا أريد أن أطيل في التفاصيل التي تتعلق بمثل هذه المطالب. إذا تتابعت العيون الأربعة، نجد أنه في منطقة الشرق الأوسط، البلد الوحيد الذي تتابعت فيه العيون الأربعة، إذا أردنا أن نبتدئ من عبد الإله، والذي كان وصيا على الملك فيصل الثاني بعد واقعة الاصطدام، اصطدام سيارة الملك غازي الذي حكم العراق بعد أبيه فيصل الأول، والحادثة معروفة في التاريخ العراقي، بعد أن ألقى خطابا في إذاعة صغيرة كانت قريبة من القصر الملكي ورجع ووقع حادث الاصطدام الذي ربما كان مدبرا. على أي حال، نحن الآن لا نتحدث عن التاريخ السياسي لملوك العراق. فبعد حادث الاصطدام المعروف، ابنه الملك فيصل الثاني كان صغيرا، فلذلك نصب خاله عبد الإله وصيا على العرش. فهذه العين الأولى إذا أردنا أن نعد عبد الإله، هو العين الأولى أو الحاكم الأول. ثم جاء بعد ذلك سنة 58 عبد الكريم قاسم، وهذه العين الثانية. ثم جاء بعده سنة 63 في الانقلاب المعروف، انقلاب 8 شباط، جاء عبد السلام عارف، وهذه العين الثالثة. ثم جاء بعده أخوه بعد احتراقه في الطائرة، أخوه عبد الرحمن عارف. في منطقة الشرق الأوسط لا توجد دولة توالت عليها هذه العيون، عين بعد عين، عبد الإله ثم عبد الكريم ثم عبد السلام ثم عبد الرحمن، وربما أيضا جاءتنا عين بعد ذلك هي عين عفلق، وكانت هي أسوأ العيون، وإن كان في الروايات أن العين الخامسة هي عين عثمان بن عنبسة وهو السفياني. أي أنه بعد تتابع العيون الأربعة فتوقعوا ظهور القائم، لأنه بعدها بفترة ستأتي العين الخامسة وهي عين عثمان بن عنبسة. وحين يقدم عثمان بن عنبسة وهو السفياني إلى العراق، نكون قد وصلنا إلى زمان قريب من زمان ظهور إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. وعلى أي حال، الروايات هذه وغيرها كلها حينما نبين معناها إنما هو في دائرة الاحتمال. رواية أخرى يرويها شيخنا الطوسي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: يخرج بقزوين رجل اسمه اسم نبي، يسرع الناس إلى طاعته، المشرك والمؤمن يملأ الجبال خوفا. الرواية تتحدث عن أوصاف حاكم يخرج في بلاد فارس اسمه اسم نبي. البعض هكذا أولها، فسرها، طبقها على السيد الخميني، فاسمه روح الله وهو اسم نبي، اسم عيسى عليه السلام. يخرج بقزوين وقزوين هنا منطقة من فارس، إشارة إلى بلاد فارس. يخرج بقزوين رجل اسمه اسم نبي، يسرع الناس إلى طاعته، المشرك والمؤمن، وطبقوها على السيد الخميني بقرينة قزوين وهي بلاد فارس بلاد إيران، وبقرينة اسمه اسم نبي واسمه روح الله. يسرع الناس إلى طاعته المشرك والمؤمن، وهذا كان واضحا أن الجميع في إيران خصوصا أيام الثورة وأيام المظاهرات والأحداث الأولى للثورة الإيرانية، الجميع كانوا ينادون بقيادته وبحكومته وباتباعه. يملأ الجبال خوفا، الإشارة إلى الخوف الذي أصاب المنطقة من الثورة الإيرانية، ولا زالت المنطقة متشنجة بالأحداث التي ترتبت وتتابعت بعد حدوث الثورة الإيرانية. إذا أردنا أن نطبق الرواية على السيد الخميني، وصدق التطبيق في ذلك، رواية أخرى أيضا يرويها الشيخ الطوسي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن قدام القائم لسنة غيداقة، غيداقة يعني كثيرة المطر، يفسد التمر في النخل بسبب كثرة المطر، فلا تشكوا في ذلك. لا تشكوا في ذلك يعني لا تشكوا في هذه العلامة، هذه علامة لربما مثلا البعض سمع بأن السنة التي تسبق الإمام عليه السلام سنة غيداقة ويكون المطر فيها كثيرا، وبسبب هذا المطر تظهر آثار بركتها كما مر علينا في رواية، فمثلا أهل النخيل يرون أن التمر قد فسد بسبب المطر، فيشكون بأن هذه السنة ليست هي السنة التي تكون قبل قيامه عليه السلام، باعتبار يرون أن تمرهم قد فسد، فأين هي البركة؟ إن قدام القائم لسنة غيداقة، يفسد التمر في النخل، فلا تشكوا في ذلك. رواية عن جعفر بن سعد الأسدي عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عام أو سنة الفتح، ينبثق الفرات حتى يدخل أزقة الكوفة. حينما يأتي الكلام عن عام الفتح، عن سنة الفتح، المراد منها الفتح المهدوي. قال: عام أو سنة الفتح، ينبثق الفرات، نهر الفرات، ينبثق يعني ينخرق جانباه، ينخرق جانب نهر الفرات، فيفيض الماء ويدخل إلى أزقة الكوفة وإلى سككها. عام أو سنة الفتح، ينبثق الفرات حتى يدخل أزقة الكوفة، أو المراد ينبثق كأن ترتفع مناسيب الماء في النهر، فتوضع بعض السدود، وبسبب ارتفاع مناسيب الماء تنخرق هذه السدود والحواجز، فينبثق فيدخل إلى داخل الأزقة والسكك. عام أو سنة الفتح، ينبثق الفرات حتى يدخل أزقة الكوفة. رواية عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: تنزل الرايات السود التي تخرج من خراسان إلى الكوفة، فإذا ظهر المهدي بعثت إليه، أو بعث إليه بالبيعة، بعثت ربما كما في بعض النسخ، أو بعث إليه بالبيعة يعني بعث قائدها وكبيرها وزعيمها إلى الإمام بالبيعة. تنزل الرايات السود التي تخرج من خراسان، في رواياتنا هناك تخرج رايات سود من خراسان مرتين. المرة الأولى هي الرايات السود التي ذمت وذمها أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهي رايات بني العباس. عندنا في الروايات ذكرت الرايات السود مرتان، المرة الأولى ذمت هذه الرايات السود وهي رايات أبي مسلم الخراساني، والرايات الثانية التي تكون في آخر الزمان أيضا هي رايات سود تقبل من خراسان. هذه الرايات مدحت، هذه هي رايات الخراساني التي تقدم إلى العراق أولا لمحاربة السفياني، وثانيا توطئ الأمر لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. تنزل الرايات السود التي تخرج من خراسان إلى الكوفة، قبل أن تستقر في الكوفة يكون السفياني دخل العراق وقام بمذبحة كبيرة في الكوفة وأخذ معه أسرى وسبايا وأموال وغنائم. جيش الخراساني يدرك جيش السفياني عند الحدود العراقية السورية، فيرجع الأسرى ويرجع الغنائم وينهزم جيش السفياني، ثم يرجع الخراساني إلى الكوفة فيستقر في الكوفة. فإذا استقر في الكوفة تأتي الأخبار وتأتي العلائم وتأتي الإشارات أن الإمام عليه السلام قد ظهر في مكة، فلذلك سيبعث الخراساني ببيعته للإمام صلوات الله وسلامه عليه. تنزل الرايات السود التي تخرج من خراسان إلى الكوفة، فإذا ظهر المهدي بعثت إليه بالبيع. رواية عن عجلان أبي صالح قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام. عجلان أبي صالح أظن أن الصحيح هو عجلان ابن صالح، لأننا لم نعرف شخصا بهذا الاسم عجلان أبي صالح في كتب الرجال. عن عجلان ابن صالح قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تمضي الأيام والليالي حتى ينادي مناد من السماء: يا أهل الحق اعتزلوا، يا أهل الباطل اعتزلوا. المراد يا أهل الحق اعتزلوا، يا أهل الباطل اعتزلوا، الإشارة إلى الصيحتين، إلى الصيحة التي تكون عند الفجر في اليوم 23 من شهر رمضان، والصيحة التي تكون عند نهاية النهار عند آخر العصر عند الغروب، وهي صيحة إبليس. فالذين يتمسكون بالصيحة الأولى فهم أهل الحق، والذين يتمسكون بالصيحة الثانية فهم أهل الباطل. لا تمضي الأيام والليالي حتى ينادي مناد من السماء: يا أهل الحق اعتزلوا، يا أهل الباطل اعتزلوا. فيعزل هؤلاء من هؤلاء ويعزل هؤلاء من هؤلاء. قال: قلت أصلحك الله، يخالط هؤلاء وهؤلاء بعد ذلك النداء؟ هل يختلطون؟ قال: كلا، إنه يقول في الكتاب: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. الرواية تتحدث عن الصيحتين واللتين على أساسهما يتميز أهل الحق من أهل الباطل. رواية ينقلها الشيخ المجلسي عن زائدة ابن قدامة عن عبد الكريم قال: ذكر عند أبي عبد الله عليه السلام القائم فقال: أنى يكون ذلك ولم يستدر الفلك حتى يقال مات أو هلك في أي واد سلك؟ يعني هؤلاء يقولون عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه: مات أو هلك في أي واد سلك؟ فقلت: وما استدارة الفلك؟ فقال: اختلاف الشيعة بينهم. كأنه هنا استعمل هذا التعبير الكنائي، ولم يقصد باستدارة الفلك استدارة الفلك، الفلك الذي هو الأفلاك والكواكب. أنى يكون ذلك ولم يستدر الفلك حتى يقال مات أو هلك في أي واد سلك؟ فقلت: وما استدارة الفلك؟ فقال: اختلاف الشيعة بينهم، والشيعة مختلفون منذ زمانهم الأول وإلى يومنا هذا. الرواية عن داود الدجاجي عن أبي جعفر عليه السلام قال: سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن قوله تعالى: فاختلف الأحزاب من بينهم، فقال: انتظروا الفرج من ثلاث. فاختلف الأحزاب من بينهم، هذا التعبير، هذا النص القرآني ورد في القرآن مرتين، مرة في سورة مريم وأخرى في سورة الزخرف. فاختلف الأحزاب من بينهم، فقال: انتظروا الفرج من ثلاث. فقلت: يا أمير المؤمنين، وما هن؟ فقال: اختلاف أهل الشام بينهم، والرايات السود من خراسان، والفزعة في شهر رمضان. هذه علائم ثلاثة: اختلاف أهل الشام بينهم، كما مر قبل قليل، راية الأبقع، راية الأصهب، راية السفياني، ثم يتغلب السفياني على كل الرايات التي تخرج في الشام. اختلاف أهل الشام بينهم، والرايات السود من خراسان، فبعد أن يتغلب السفياني على كل الرايات التي ترفع في وجهه في بلاد الشام، يتوجه إلى العراق، وحينئذ يتوجه الخراساني براياته السود إلى العراق. اختلاف أهل الشام بينهم، والرايات السود من خراسان، والفزعة في شهر رمضان. الفزعة هي الصيحة. فقيل: وما الفزعة في شهر رمضان؟ فقال: أما سمعتم قول الله عز وجل في القرآن: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. ما هي هذه الآية؟ قال: آية تخرج الفتاة من خدرها، من الخدر، من الموطن الذي تتخدر فيه، من الموطن الذي تتحصن فيه، تخرج الفتاة من خدرها وتوقظ النائم وتفزع اليقظان. إنها الصيحة عند الفجر في اليوم 23 من شهر رمضان، والذي سيكون موافقا ليوم الجمعة. آية تخرج الفتاة من خدرها، نداء وصوت من السماء يسمع بكل لسان، ينادي بأن الحق مع علي وشيعته، ينادي بأن الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه قد قرب ظهوره، وإن الحق معه فاتبعوه. هذه الصيحة المذهلة قطعا ستخرج الفتاة من خدرها، وتوقظ النائم، وتفزع اليقظان، واليقظان سيفزع، لأن هذا الشيء لم يكن قد حدث سابقا، شيء جديد يحدث في هذا العالم. رواية أخرى عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: إذا رأيتم نارا من المشرق، إذا رأيتم نارا من المشرق شبه الهروي العظيم تطلع 3 أيام أو 7، فتوقعوا فرج آل محمد عليهم السلام إن شاء الله عز وجل، إن الله عزيز حكيم. طبعا هذه الرواية رواية طويلة عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه. هذه الرواية ذكر فيها الإمام صلوات الله وسلامه عليه أهم العلائم. فهذه العلامة الأولى أنه قال: إذا رأيتم نارا من المشرق، وقطعا هنا المشرق ستكون جهة إيران، لأن الإمام الباقر عليه السلام كان يقطن في المدينة، كان الإمام يعيش في المدينة، فحينما يتحدث عن مشرق المدينة يشير إلى جهة إيران وما بعد إيران. إذا رأيتم نارا من المشرق شبه الهروي العظيم تطلع 3 أيام أو 7، فتوقعوا فرج آل محمد عليهم السلام إن شاء الله عز وجل، إن الله عزيز حكيم. هذه النار قد تكون آية سماوية، وقد تكون هذه النار بسبب الحروب. قال: شبه الهروي العظيم، الهروي لا معنى له هنا، لأن الهروي هو إشارة إلى، يقال الهروي إشارة إلى الثياب البيضاء، لذلك هو موجود في غيبة الشيخ النعماني في النسخة الأصلية لغيبة الشيخ النعماني. الرواية هنا ينقلها الشيخ المجلسي عن غيبة النعماني. النسخة الأصلية الموجودة في غيبة الشيخ النعماني: إذا رأيتم نارا من المشرق شبه الهردي، وليس شبه الهروي، وإنما هذا تصحيف على ما يظنه أهل الحديث. الهردي هو الشيء الملون باللون الزعفراني، الهردي هو لون الكركم، هو لون الزعفران، هو اللون الأحمر، فيكون هذا الكلام قريبا من يعني من لون النار. إذا رأيتم نارا من المشرق شبه الهردي، يعني نار ما بين الأصفر والبرتقالي والأحمر. إذا رأيتم نارا من المشرق شبه الهردي العظيم تطلع 3 أيام أو 7 فتوقعوا فرج آل محمد عليهم السلام. ثم قال: الصيحة لا تكون إلا في شهر رمضان شهر الله، وهي صيحة جبرائيل إلى هذا الخلق، وتحدثنا عن هذه الصيحة. ثم قال: ينادي مناد من السماء باسم القائم عليه السلام، فيسمع من بالمشرق ومن بالمغرب، لا يبقى راقد إلا استيقظ، ولا قائم إلا قعد من شدة هول الصيحة. هذا تفصيل للصيحة. ينادي مناد من السماء باسم القائم عليه السلام، فيسمع من بالمشرق ومن بالمغرب، لا يبقى راقد نائم إلا استيقظ، ولا قائم إلا قعد، ولا قاعد إلا قام على رجليه فزعا من ذلك الصوت، فرحم الله من اعتبر بذلك الصوت فأجاب، فإن الصوت الأول هو صوت جبرائيل الروح الأمين، الصوت الذي يكون عند الفجر. وقال عليه السلام: الصوت في شهر رمضان في ليلة الجمعة ليلة 23، فلا تشكوا في ذلك واسمعوا وأطيعوا. وفي آخر النهار صوت إبليس اللعين ينادي: ألا إن فلانا قتل مظلوما، فلانا يعني عثمان بن عفان، ألا إن فلانا قتل مظلوما. وهذا ما اتفقت عليه كلمات أهل الحديث في هذه الرواية وفي غيرها، لأن هذا المعنى ورد مذكورا في روايات أخرى. وفي آخر النهار صوت إبليس اللعين ينادي: ألا إن فلانا يعني عثمان بن عفان قتل مظلوما، ليشكك الناس ويفتنهم، فكم ذلك اليوم من شاك متحير قد هوى في النار. وإذا سمعتم الصوت في شهر رمضان فلا تشكوا أنه صوت جبرائيل، وعلامة ذلك أنه ينادي باسم القائم واسم أبيه، وأنتم تعرفون اسم القائم واسم أبيه، حتى تسمعه العذراء في خدرها فتحرض أباها وأخاها على الخروج. على الخروج لما؟ الخروج لنصرة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وقال عليه السلام، لا زال الحديث لإمامنا الباقر، وقال عليه السلام: لا بد من هذين الصوتين قبل خروج القائم، صوت من السماء وهو صوت جبرائيل، وصوت من الأرض فهو صوت إبليس اللعين ينادي باسم فلان أنه قتل مظلوما يريد الفتنة، فاتبعوا الصوت الأول وإياكم والأخير أن تفتتنوا به. وقال عليه السلام: لا يقوم القائم إلا على خوف شديد من الناس وزلازل وفتنة وبلاء يصيب الناس. لا يقوم القائم، هذا بشكل عام من العلامات العامة. وقال عليه السلام: لا يقوم القائم إلا على خوف شديد من الناس، خوف من أنحاء مختلفة، خوف من السلاطين والحكومات، خوف من الحروب، خوف من المجاعات، خوف من الكوارث الطبيعية، الخوف على أنحاء كثيرة. وقال عليه السلام: لا يقوم القائم إلا على خوف شديد من الناس وزلازل وفتنة وبلاء يصيب الناس وطاعون قبل ذلك وسيف قاطع بين العرب واختلاف شديد بين الناس وتشتيت في دينهم وتغيير في حالهم حتى يتمنى المتمني الموت صباحا ومساء من عظم ما يرى أو ما يرى من كلب الناس وأكل بعضهم بعضا. أكل بعضهم بعضا ليس الأكل بالأسنان، وإنما أن يأكل بعضهم حقوق البعض الآخر، أن يؤذي بعضهم البعض الآخر، أن يقتل بعضهم البعض الآخر. فهناك إذن خوف شديد وزلازل وفتنة، وعندنا في الروايات أن الزلازل تكثر إذا ما شاعت الفاحشة وشاع الزنا. إذا شاع الزنا وكثر الزنا بين الناس كثرت الزلازل. خوف شديد، زلازل، فتنة، بلاء يصيب الناس، طاعون، سيف قاطع بين العرب، اختلاف شديد بين الناس، تشتيت في دينهم، تغيير في حالهم، تشتيت تمزق، تعدد الآراء، تعدد الرؤوس، تشتيت في دينهم، تغيير في حالهم، حتى يتمنى المتمني الموت صباحا ومساء لما يراه من الاختلاف، اختلاف في كل شيء، اختلاف في الدنيا واختلاف في الدين. من عظم ما يرى من كلب الناس وأكل بعضهم بعضا. فخروجه عليه السلام إذا خرج يكون عند اليأس والقنوط من أن يروا فرجا. حينما يصيب الناس اليأس، من أين يأتي اليأس؟ يأتي اليأس بسبب حكام الناس، يأتي اليأس بسبب الذين يتزعمون الناس، إن كان في شؤون الدين أو في شؤون الدنيا، من هنا يأتي اليأس. فخروجه عليه السلام إذا خرج يكون عند اليأس والقنوط. القنوط أقوى من اليأس. من أن يروا فرجا فيا طوبى لمن أدركه وكان من أنصاره، والويل كل الويل لمن ناواه عاداه وخالفه وخالف أمره وكان من أعدائه. وقال عليه السلام: يقوم بأمر جديد وكتاب جديد وسنة جديدة وقضاء جديد، ولا يأتي بشيء يخالف فيه جده رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن لأن دين رسول الله هذه الأمة قد حرفته وغيرته وجاءت بالبدع بعد البدع، فهو يعيد الأمر إلى نصابه ويخرج دين رسول الله صلى الله عليه وآله ودين علي، لأن القوم بعد رسول الله لعبوا وعبثوا وحرفوا وفعلوا ما فعلوا. وقال عليه السلام، هناك رواية منقولة عن أبي هريرة في أيام خلافة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، بعد أن صلى خلف أمير المؤمنين قال: لقد ذكرنا بصلاة رسول الله. يعني الجماعة ماذا كانوا يصلون؟ معناه يصلون صلاة غير الصلاة التي كان يصليها رسول الله. قال: لقد ذكرنا علي بن أبي طالب بصلاته هذا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله. وقال عليه السلام: يقوم بأمر جديد وكتاب جديد وسنة جديدة وقضاء جديد على العرب شديد. لماذا على العرب شديد؟ لأن الغالبية العظمى من العرب مخالفون لأهل البيت، لأن الغالبية العظمى من العرب يبغضون أهل البيت، وهذا هو الواقع، الواقع الموجود الآن والحقيقة الموجودة الآن هي هذه، تشهد بأن العرب يبغضون أهل البيت، العرب مخالفون لأهل البيت. وقال عليه السلام يقوم بأمر جديد وكتاب جديد وسنة جديدة وقضاء جديد على العرب شديد. الآن إذا أردنا أن نجري إحصائية، كم من العرب ممن يحب أهل البيت ويوالي أهل البيت، وكم من العرب ممن يخالف أهل البيت وينصب العداء لأهل البيت؟ ولربما من أفضل الشواهد ماذا يفعل العرب الآن في العراق، وماذا فعل العرب ورسل العرب إلينا إلى العراق، ماذا فعلوا بشيعة العراق؟ وقال عليه السلام يقوم بأمر جديد وكتاب جديد وسنة جديدة وقضاء جديد على العرب شديد، وليس شأنه إلا القتل، لا يستبقي أحدا ولا يأخذه في الله لومة لائم. ثم قال عليه السلام إذا اختلف بنو فلان فيما بينهم فعند ذلك فانتظروا الفرج، وليس فرجكم إلا في اختلاف بني فلان، فإذا اختلفوا فتوقعوا الصيحة في شهر رمضان بخروج القائم، إن الله يفعل ما يشاء، ولن يخرج القائم ولا ترون ما تحبون حتى يختلف بنو فلان فيما بينهم، فإذا كان ذلك طمع الناس فيهم واختلفت الكلمة وخرج السفياني. بنو فلان إما المراد حكومة موجودة في زمان قريب من زمان ظهور إمامنا صلوات الله وسلامه عليه، حكومة معروفة بحكومة بني فلان وهي العوائل المالكة عادة تسمى بهذه التسمية، أو أن المراد من بني فلان الدولة العباسية الثانية والتي ستكون في العراق، لأنه كما قلت الروايات أشارت إلى أن الدولة العباسية الثانية ستكون في العراق وتكون نهايتها وسقوطها قريبا من زمان ظهور إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. طبعا هناك كما قلت من طبق هذا الوصف، الوصف العباسي على الحكم البعثي في العراق، وربما يعني هؤلاء الذين طبقوا هذا المعنى على الحكم البعثي في العراق قد يعني استخلصوا هذا المعنى من بعض الروايات الموجودة في كتب الملاحم والفتن. هناك رواية منقولة في كتب الملاحم والفتن، وهذه الرواية تقول إن أهل العراق يقتلون ملكهم في النصف من شهر رمضان، ربما الإشارة إلى الانقلاب الذي حدث على عبد الكريم قاسم في 8 شباط سنة 1963 لأنها كانت مصادفة لمنتصف شهر رمضان، كانت في النصف من شهر رمضان، يعني الثورة ما تسمى بثورة 8 شباط هكذا كان يسميها البعثيون، هي كانت في اليوم 14 من شهر رمضان أو في اليوم 15 من شهر رمضان، باعتبار أننا في العراق دائما كانت الحكومة تسبقنا بيوم في شهر رمضان، وهذه القضية موجودة إلى الآن. فحينما تقول الرواية في منتصف شهر رمضان فإنها ستقع ربما في يعني يوم 13 من شهر رمضان في اليوم 14، وبالنتيجة هو هذا منتصف شهر رمضان، إن كان يوم 13 أو يوم 14 هو هذا منتصف شهر رمضان، هذه الأيام الأيام البيض التي تقع في النصف من شهر رمضان، أنه إذا قام أهل العراق فقتلوا ملكهم في النصف من شهر رمضان، فحينها تحكم فئة أموية، وبعدها يحكم ولاة ظلمة، وبعدها تحكم فئة عباسية، ثم يأتي الشروسي من بلاد أرمينيا وأذربيجان، وحينها توقعوا ظهور القائم من آل محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. فالبعض يطبق هذه الأحداث على ما جرى سنة 63 من قتل عبد الكريم قاسم، أنه إذا قام أهل العراق وقتلوا ملكهم في النصف من شهر رمضان، فتحكم فئة أموية. وأنا أشرت إلى أن في زمان عبد السلام عارف النفس الأموي كان واضحا في العراق، ثم يحكم ولاة ظلمة، ربما الإشارة إلى الفترة التي حكم فيها عبد الرحمن عارف. وحيث انتشرت يعني الرشوة والمحسوبية بشكل واضح أكثر من الفترة التي سبقته. ثم فئة عباسية، فلربما يراد الإشارة بالفئة العباسية إلى الحكم البعثي، وربما أصلا هذه الرواية لا تنطبق على كل هذه التفاصيل التي أشرت إليها. ويأتي بعد الفئة العباسية فيأتي الشاروسي. الشاروسي بحسب الروايات يأتي من بلاد أرمينيا، من بلاد أرمينيا، أرمينيا التي يقع قسم منها في تركيا والقسم الآخر في روسيا، هي هذه التي يقال لها أرمينيا، يعني في الدول التي كانت سابقا محسوبة على الاتحاد السوفيتي، من ضمن دول الاتحاد السوفيتي. يأتي الشاروسي إلى العراق من جهة أذربيجان. في هذه الفترة يخرج الإمام صلوات الله وسلامه عليه، يعني توقعوا الفرج حين دخول الشاروسي إلى العراق. طبعا هناك من قال بأن الشاروسي الإشارة إلى الجيش الأمريكي، وهذا بعيد جدا، لأن الشاروسي واضح في الرواية يأتي من جهة أرمينيا. اللهم إلا أن يقال بأنه استعمال الشاروسي هنا باعتبار إشارة إلى يعني خصوصا أن الشاروسي يعني لا ندري إلى أي بلد ينتمي، هو يأتي من هذه الجهة، إلا أن يقال بأنه في ذلك الوقت لا يعرف الناس يعني الولايات المتحدة الأمريكية. فأشير في الرواية إلى رجل يأتي من مكان بعيد من جهة الغرب مثلا، الإشارة إلى مكان بعيد، وإن كانت يعني أرمينيا هي لا تقع إلى جهة الغرب، قد تقع يعني قسم منها في روسيا، وحينئذ يعني روسيا أيضا قد تعتبر من جهة الغرب، وكل ذلك احتمالات، علما أنه يعني في روايات أهل البيت لا يوجد هناك أسلوب للتعمية. هذا أسلوب التعمية ربما يستعمله المتنبئون، موجود في كتب اليهود، في كتب النصارى أسلوب التعمية حينما يكون الحديث عن العلائم المستقبلية، لكن بشكل عام في الروايات الموجودة عندنا والمروية عن أهل البيت لا يوجد هناك أسلوب للتعمية وللتضييع. قد يكون نحتمله في بعض الحالات، مثلا في الروايات التي ذكرت أسماء أصحاب الإمام الحجة، أسماء قوات الإمام الحجة عليه السلام، ليس من المنطقي بسبب الوضع الأمني والحفاظ على أسرار حركة الظهور، ظهور الإمام الحجة عليه السلام، ليس من المنطقي أو من المعقول أن تذكر أسماءهم بشكل صريح، فلربما يكون هناك أسلوب من التعمية. قد يستعمل الأئمة عليهم السلام أسلوب التعمية في بعض الحالات، نعم يمكن أن يكون هذا منطقيا، لكن بشكل عام حينما نراجع روايات أهل البيت، أحاديث أهل البيت، لا نجد هناك إشارات أو قرائن تدل على التعمية. نعم هم يتحدثون بشكل عام وبشكل مجمل. آخر ما ذكرناه من هذه الرواية، وبقيت بقية طويلة نتناولها إن شاء الله في الأسبوع القادم، أن العلامة القريبة من ظهور إمامنا صلوات الله وسلامه عليه هو اختلاف بني فلان، وفي الأعم الأغلب يراد من بني فلان بنو العباس، وقطعا الحديث هنا عن صيحة وعن علائم قريبة من ظهور الإمام، فالإشارة إلى الدولة العباسية الثانية والتي ستكون في العراق، وحينما يدخل السفياني والخراساني بحسب الروايات هناك بقايا لهذه الدولة، بقايا للدولة العباسية الثانية. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أقول سيدي يا صاحب الأمر، فليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، وليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب. أسألكم الدعاء جميعا وتصبحون على ولاية القائم من آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين، في أمان الله.